يقول السائل: ما هي السبل الموصلة إلى محبة الله جل وعلا؟ أعظم السبل وأجلها كتاب الله عز وجل. من أكثر تلاوة القرآن والتدبر في آيات القرآن فإنه سرعان ما يحب الله عز وجل. والله ما وجدت محبة الله في قلب الإنسان بشيء مثل التلذذ بكلام الله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا مع القرآن في الليل والنهار وجدوا حلاوته ووجدوا لذة المحبة لله عز وجل. الأمر الثاني الذي يعين على حب الله أن تحب الله من نعمه، وأن تنظر في صباحك ومسائك ما ترسل فيه من نعم الله. انظر إلى هذه النعم المغدقة عليك في الصباح والمساء. يقول الأطباء أن قلب الإنسان فيه نسبة من مادة، لو زادت 1% أو نقصت 1% سقط 100 من ساعته. فما هذا اللطف وما هذا الرحمة وما هذا العفو من الله عز وجل. تنظر إلى قدرة الله عليك، تمر على العباد ترى فيهم المريض، ترى فيهم المبتلى، ترى فيهم الفقير، ترى فيهم الضعيف، والله عز وجل أغناك وكفاك وآتاك الصحة والعافية ومنات، فكيف لا تحبه وأن ترسل في نعمه؟ سبحان الله. ولله المثل الأعلى، لو أن واحدا منا في يوم من الأيام احتاج إلى أمر بسيط من أمور الدنيا، لو أنك يوم من الأيام ضاقت عليك الأرض في حاجة من حوائج الدنيا، فجاء رجل من أهل الدنيا فقضى لك هذه الحاجة، بعد أن ضاقت عليك الأرض وأصبحت في شدة جاء وفرجها عنك، ماذا تقول؟ يأثرك بهذا المعروف. حتى إن بعضنا إذا جاء يجلس مع أولاده أول ما يتكلم يقول: فلان فعل معي جزاه الله خيرا. إذا جلس مع جماعتك: فلان فعل معي جزاه الله خيرا. هل جلست مع أولادك يوم من الأيام تقول: كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت ضعيفا فقواني الله، وكنت محروما فأعطاني الله، وكنت مريضا فشفاني الله؟ هل أحد منا فعل هذا؟ تحب الله من هذه النعم التي ترسل فيها الصباح والمساء. السمع والبصر، البصر هذا لو تعلم ما فيه من اللطف والرحمة من الله إذ نور لك هذا البصر لأحببت الله صدق المحبة، تحبه من خلال النعم التي تتقلب فيها الصباح والمساء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن أحبه صدق المحبة، وأن يورثنا هذه المحبة التي تعلقنا به وحده لا شريك له. ولله المثل الأعلى، فكم تحب وتكن لوالديك من عطف وبر لا يأتي مثقال ذرة من عطف الله وبره بك. فلذلك خير ما يوصى به الإنسان أن ينظر إلى نعم الله التي يرسل فيها صباحا ومساء. فإذا دخلت إلى بيتك تقول: الحمد لله. إذا طعمت من طعامك: الحمد لله. إذا شربت: الحمد لله. إذا قمت: الحمد لله. حتى لما تقف تقول: الحمد لله، تتذكر من لا يستطيع الوقوف. إذا جلست تقول: الحمد لله، تتذكر من لا يستطيع الجلوس. إذا نمت تقول: الحمد لله الذي كفاني يومي، حينما تتذكر المهموم والمغموم والمحروم، والله عز وجل أعطاك نعم، فتقول: يا رب لك الحمد، فتحبه صدق المحبة وتتعلق به جل جلاله. العقل، من الذي حفظ لك نور العقل؟ من الذي حفظ لك نعمة العقل؟ وأنت ترى من فقد العقل ومن يعيش الآلام النفسية حائرا في فهمه وعقله، والله صان لك هذه النعمة. فلذلك أيها الأحبة في الله، النعم تقود وتدل على محبة الله. أيضا إجلال الله، فإنك إذا نظرت إلى ملكوت الله وآيات الله المنثورة في الكون تحبه. الشمس سخرها لك، القمر سخره لك، النجوم سخرها لك، الأرض سخرها لك، كل خيرات هذه الأرض أغدقها الله عز وجل عليك. الطعام يقاد إليك على متون البحار، ولو شاء الله أن تلتقم البحار لالتقمه، ويقاد إليك بين السماء والأرض بالطائرات من فجاج بعيدة، كتب الله لك رزق هذا الطعام الذي تطعمه، فكيف لا تحبه؟ تقاد إليك الثمرات من المزارع والبساتين، وكتب الله أن عبدي فلان يطعمها في الساعة الفلانية واللحظة الفلانية. كل ذلك لماذا؟ من أجل أن تحبه، فكيف لا تحبه؟ يقود إليك هذه النعم والمنن والآلاء، تقود قلبك وقالبك إليه جل جلاله. فلا ترفل بنعمة إلا ولسانك يلهج من صميم قلبك: اللهم لك الحمد الذي أنت أهله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نحصي ثناء عليك، أي شيء ما نستطيع، شكرك ما نستطيع أن نشكرك حق شكرك ولا نستطيع أن نذكرك حق ذكرك. لماذا بهذه النعم؟ فنسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بهذا كله وأن يرزقنا وإياكم حبه الصادق. الله تعالى يقول السائل: تأثير الكثير من المسارس والشبهات في العقيدة وفي اليقين بالله وفي اليوم الآخر وفي الإيمان، ويأتيني الشيطان ويصور لي ذات الله عز وجل والعياذ بالله ويجعلني أتفكر في ذاته، فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟ خطئ عدو الله، وكل ما تجده في نفسك من الوساوس المردية والخواطر المهلكة فاعلم أنها من الشيطان. ولذلك أوصيك أخي في الله، أي لحظة أيها الأحبة في الله وجد الإنسان في نفسه فيها ضيق فليعلم أنه نفس من الشيطان. ما العلاج؟ يلتفت يساره ويقول بيقين كامل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأول ما أوصيك به أن تعوذ بالله جل جلاله، فر إلى الله من هذه الوساوس. وأذكر رجلا كان قلبه مبتلا بهذه الوساوس والعياذ بالله، وأكثر من الشكوى، فقلت له: يا أخي أتشتكي إلي وأنا عبد ضعيف وعندك العلاج؟ قال: كيف؟ قلت: يا أخي اعرض أمرك إلى الله. والله أيها الأحبة في الله، من أغرب ما وجدت من الهموم والمصائب التي يصاب بها الموسوس والعياذ بالله وجدتها في هذا الرجل. فشاء الله عز وجل، قلت له: يا أخي ما يمنعك أن تعتمر وتطرح بين يدي الله عز وجل وتبكي وتناجي الله عز وجل في عمرتك وتقبل على الله، والله يعلم أن في قلبك هذه الحاجة، فالله إذا نظر إليك وأنت مقبل إليه بحاجة يدلها. الإقبال فقط دليل على الإيمان، إقبالك على الله في صلاة في عمرة في حجة هذا يدل على إيمانك بالله، فأقبل على الله. وشاء الله عز وجل رقيت بعد شهر، وإذا بذلك الوجه قد تغير وذلك الوجه قد أسفر وأنور. إي والله الذي لا إله إلا هو. فقلته: ما الشأن؟ ما الخبر؟ فتبسم وقال لي: جزاك الله كل خير. قل لي: أبشرك، مضيت بعمرة، وكان هذا في يوم الخميس، فاعتمرت في سحر الجمعة وتضرعت إلى الله عز وجل. يقول: والله إني عند المقام وأنا في ركعتي الطواف أبتهل إلى الله عز وجل، والله بمجرد أن سلمت كأنني غسلت بماء، ما كأن بي شيء إلى الأبد. إلى ساعتك هذا يقول: ما أجد شيء. وكان أحد الإخوة مبتلا والعياذ بالله في نفسه، وبلغ به من الضر ما الله به عليه. وفي هذه السنة أذكر أنه حج، وكنت والله أرفي لحاله، وكان معه بعض الأخيار يعني يشفق، حتى كان معه أحد طلاب العلم يشفق عليه من كثرة ما يجد من البلاء. فشاء الله عز وجل أنني لقيته بعد الحج، وإذا بالوجه قد تغير والحال قد تغير، فقال لي: أبشرك يا شيخ، الذي كنت أجده الحمد لله لا أجد منه شيئا. قلت: كيف؟ قال: سبحان الله العظيم، في يوم عرفة، في عشية عرفة، ذكرت ما أنا فيه: أن تعبد الله كأنك تراه. يقول: ذكرت همومي وغمومي، وحصل عندي يقين أنه لا ينجيني إلا الله وحده ولا شيء. يقول: فبكيت وتضرعت. يقول: سبحان الله، وإذا بجسمي يحتر حرارة عجيبة. يقول: وإذا بها لحظة واحدة كأن لم يكن لي من بأس. ومن أيقن بالله؟ المشكلة أننا ما قدرنا الله حق قدره، وما عظمنا الله حق تعظيمه. هذا الكون بآثاره ودلائله وشواهده، كلمة: كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير. ولربما أخي في الله يسلط الله عليك هذه الوساوس لكي يمتحن إيمانك. يأتيك الخبيث ويقول لك: من هو الله الذي تعبده؟ ومن هو الله الذي تفعل؟ فقل له: اخسأ عدو الله، ويكون عندك يقين بأن وسوسته لا قيمة لها. المشكلة أن البعض يأتي الوسواس والعياذ بالله فيعظم أمر الوسواس، أن تنظر إليه حقيرا دليلا، لأن الله وصف الباطل بأنه لا جذور له. ومثل كلمة خبيثة كماذا؟ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الشيطان كل وساوس هذه تدفعها كلمة واحدة، ما هي؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكن كلمة بقلب، وليس كلمة هكذا يقول أنت، كلمة يقولها الإنسان وهو يحس أنه لا ينجي من هذا الكرب إلا الله وحده لا شريك. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا هذا اليقين، وأن يعدل لك بالفرد من لدن، إنه هو أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم.
يقول الشاعر: ما هي نصيحتك لمن يذهب إلى السحرة والمشعوذين ليسترقي منهم والعياذ بالله؟
أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صرف الله قلب الإنسان في أي مصيبة وأي شدة إلى أحد سواه فليعلم أن الله قد خذله. إذا جاءتك أي حاجة ووجدت شعبة من شعب قلبك تنصرف إلى أي شيء من دون الله فاعلم أن الإيمان ناقص. ولذلك أي حاجة تأتيك وأي مصيبة تنزل بك ولو كان عندك قدرة على دفعها فليكن عندك يقين أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك أن تعتمد على مالك أو على قوتك أو على قدرتك، ولكن اعتمد على الله وحده ولا شريك له. فكيف بالسحرة والمشعوذين؟ والله لن يغنوا لك من الله مثقال ذرة أو مثقال خردل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفيك وهو الذي يعافيك وهو الذي يهمك وهو الذي يزيل همك وهو الذي يغمك وهو الذي يزيل غمك. فاعتقد في الله وحده لا شريك له. أما السحرة فإنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. وكم من ساحر خيب الله ظنه وقطع سحره وجعله وبالا عليه في جل أمره. فكن أخي في الله قوي اليقين بالله عز وجل. سبحان الله، يذهبون إلى السحرة والمشعوذين يخسرون الأموال والأوقات ويعلقون القلوب بمن لا يسمن لهم ولا يغني من جوع، وكل الأمر يقف عند لحظة واحدة يدعو فيها ربه ويستغيث بالله جل جلاله. يتركون الله الذي بيده النفع والضر ويستغيثون بمن عداه، نسأل الله السلامة والعافية. فنعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم من هذا البلاء. والله ما حضر الموت لإنسان يعتقد أن الساحر ينجيه من عذاب الله أو ينجيه من همه وغمه من دون الله إلا كان مشركا والعياذ بالله. خرج من الدنيا والجنة عليه حرام. فمن نواقض لا إله إلا الله أن تعتقد النفع والضر في من عدا الله. اعتقد النفع والضر بالله جل جلاله، ولو كان الإنسان من أصلح عباد الله فإنه لا يسمن ولا يغني من نفسه من جوع. فكن قوي اليقين بأنه لا ينجيك من الله إلا الله، فلا أحد يغني من لأحد من الله شيئا. أذكر ذات مرة رجلا نحسبه من الصالحين، كان عنده رجل ساحر ولم يكن يعلم بأنه ساحر، كان عنده في مزرعته. فجاء هذا الساحر وكان يسهر بالليل ويفعل بعض الأفعال المريبة، فانتبه له بعض العمال الذين معه فأخبروا رب المزرعة وصاحبها. فجاء إلى هذا الساحر واكتشف أمره فقال له: لن تبقى عندي لحظة واحدة. وكان رجل عنده إيمان، قال له: أبدا ما يمكن أن تبقى عندي. فقال له الساحر: سأضرك. قال: لو علمت أنك تضر وتنفع من دون الله ما أخرجتك من مزرعتي، وبيني وبينك الله الذي لا رب سواه. خرج هذا الساحر يقول: الأخ الحقيقة أصابني بعض الخوف من هذا الساحر. يقول: وشاء الله عز وجل أنني تلك الليلة جلست أتذرع. يقول: ما جاءني النوم، أتذرع وأنا أقوم وأصلي. والله يا إخوان إنها لعبرة. ففي فجر ذلك اليوم هو أنزل الساحر في مكان معروف في المدينة، أنزله وكان الساحر ما عنده إقامة، هذا كلام قبل 10 سنوات، فعلى أساس أنه يكفى شره وهمه. فذهب إلى بيته وتضرع كما قلنا واشتكى إلى الله وصلى الفجر وذهب إلى دراسته. يقول: فمررت بالحي الذي أنزلت عند قريبه فيه، أي والله يا إخوان، وإذا بالناس مجتمعة في السكة والطريق، ما بكم؟ يقول: حادث. يقول: ما من عادتي أنزل وأرى الحادث وأنا ذاهب إلى الدراسة. يقول: فنزلت وإذا بصاحبه قد ضرب على الأرض والدم يسيل من أذنه ومن أنفه ميتا على الأرض. ما أحد يغني لأحد من الله شيء، لكن المشكلة أننا ما قدرنا الله حق قدره ولا عظمنا الله حق تعظيمه والتجأنا إلى الله حق لجئه. فليكن الإنسان على يقين لأنه لا ينفعه ولا يضره أحد من دون الله. قل: إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فنسأل الله العظيم أن يصرف قلوبنا وقلوبكم إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
يقول السائل: يذنب البعض ذنوبا كثيرة، فإذا نصح استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فكيف يكون الرد على هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
ظن بالله ما عصيك الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، هذا في سكرات الموت. فمن حضرته سكرات الموت وتخبطته الشياطين عند الموت فأحسن ظنه بالله كان له من الله فوق ما يرجو ويأمل. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية عن رجل من عباد الله الصالحين، ذكره وسماه وقد نسيت اسمه لا يحضرني الآن، يقول: كان رجلا كثيرا، نعم هي قصة أخرى، يعني كثير الخوف من الله عز وجل، حتى يقولون إنه لما يعني مرض الموت أخذ أكرمكم الله بوله إلى الأطباء، وكان الأطباء يعرفون بعض الأمراض بألوان أكرمكم الله البول، فلما رآه الطبيب قال: هذا المريض قطع الخوف كبده، أو مزق الخوف كبده، وهذا من كثرة خوفه من الله عز وجل. فتوفي هذا الرجل الصالح. يقول: فرؤية بعد ممات كما حكى شيخ الإسلام ذلك، رؤية بعد ممات فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه فقال: ما هذا يا عبدي؟ ألم يبلغك أني أنا الغفور الرحيم؟ يعني لماذا تخافني هذا الخوف؟ ألم يبلغك أني أنا الغفور الرحيم؟ وذكر أيضا بعض العلماء عن رجل من أهل العلم أنه توفي، وكان هذا العالم يتساهل في بعض الأمور، وكانت عنده زلات بينه وبين الله عز وجل. يقول: فكان يحسن الظن بالله عز وجل، فلما حضره الموت يقول: أحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وكان عند موته يكثر من الاستغفار والتوبة وترحم الله عز وجل، ويستعطف الله عز وجل عليه. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يتوفى، فرؤي بعد مماته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: يا عبدي، ألم تفعل كذا وكذا؟ قال: يا رب، ما هكذا بلغنا عنك. قال: وهو عالم من أهل العلم، قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك أن رحمتك تسبق عذابك، قال: قد غفرت لك ذنبك. فحسن الظن بالله عز وجل من الأمور المطلوبة، لكن ينبغي أن يقرن حسن الظن بالخوف. والله جعل أهل النجاة على جناحين، إذا كسر أحدهما فإن الإنسان على عطب وهلاك، الخوف والرجاء. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وما ذكر الله الجنة إلا أتبعها بالنار، ولا ذكر النار إلا أتبعها بالجنة، حتى نكون على جناحي السلامة. ولذلك الخوف والرجاء كحافتي الطريق، إن بالغ في الخوف رده إلى الرجاء، وإن بالغ في الرجاء رده إلى الخوف. فمن غلب رجاؤه فإنه على هلاك. من يفعل المعاصي ويقول: إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، يخشى عليه أن يمكر الله به وأن يستدرجه من حيث لا يحتسب، ولكن يقول: إن الله غفور رحيم، اللهم إني ظلمت نفسي، ويبكي ويندم ويظهر لله عز وجل الخوف، فإن هذا من كمال الأدب مع الله. وأيضا إذا قوي خوفه يقرن بذلك حسن الظن بالله تعالى، والله تعالى أعلم.
لكم بعد الأذان من الشيخ. يقول السائل: ما هو السبيل إلى طرد خاطر العجب من القلب؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن العجب داء قاتل ما بلي به إنسان إلا هان عند الله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتابه أنه أهلك من ظلم، وأخبر أن سبب هلاكهم أنهم قد غرهم الغرور. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يغتر. إذا أنعم الله عليك بالمال فاكسر نفسك للكبير المتعال. وإذا أنعم الله عليك بالصحة فتذكر منة الله عز وجل عليك بها، وأثني على الله عز وجل بما هو أهل. ولذلك كان أنبياء الله ورسل الله أعرف الناس بالله، وكان الواحد منهم إذا أعطاه الله نعمة خاف ألا يقوم بشكرها. فإذا كان عندك ذكاء أو فهم أو مال أو غنى أو جاه أو غير ذلك فلا تغتر. فكم من إنسان اغتر بماله أتلفه الله بذلك المال، وكم من إنسان اغتر بصحته مكر الله عز وجل به وجعل عاقبته من صحته التي اغتر بها. ألا ترى الرجل الشجاع يغتر بشجاعته حتى يسلط الله عليه من هو أقوى منه فيعاديه ويظن أن شجاعته تنقذه فتهلكه تلك الشجاعة؟ إياك أن تغتر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة إيمان، يظهر لله عز وجل الفاقة والحاجة، وكان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين لا تكلني إلى نفسي. فلا تغتر بذكاء ولا بفهم ولا بحول ولا بقوة. ولذلك ذكروا عن الإمام الماوردي رحمه الله، إمام من أئمة العلم، كان رحمه الله فقيها من الفقهاء، دخل يوم من الأيام المسجد وحدثته نفسه، هذا الإمام له كتاب 30 مجلد في خلاف العلماء في الفقه، ديوان من دواوين العلم. فلما دخل المسجد يقول نظر إلى نفسه أو تذكر فضل الله عليه فقال: هل هنا مسألة في الفقه لا أعرفها؟ اغتر بنفسي، هل هنا مسألة في الفقه لا أعرفها؟ فدخل إلى الدرس، فلما جلس بين أصحابه أرسل الله إليه امرأة معها صبية، امرأة صغيرة في السن قاربت البلوغ، فجاءت ووقفت على ذلك العالم الجليل فقالت له: يا شيخ هنا مسألة من الحيض. فسألت عن مسألة من حيض هذه الصبية مبتدأة بالحيض، يقول: وإذا بي لا أحسن من الفقه شيئا. خذله الله وحرمه فضله، لأنه اعتقد أن الفضل له حينما دخل إلى المسجد وظن أن ذكاءه وفأمه هو الذي ينجيه أو يعول عليه. فأرسل الله إليه هذه المسألة البسيطة من مسائل الطهارة، يقول: فما حرت لها جوابا. فأصبح الطلاب لما رأوا الشيخ أصابه الدهش وما استطاع أن يجيب، الطلاب أنفسهم أيضا أصابهم الدهش، ما استطاع واحد منهم أن يقول: يا أمة الله جواب المسألة كذا وكذا. فما استطاع الشيخ وما استطاع طلابه شيء من الله يؤدب عباده وعلماءه. فلما انصرفت، لما يئست المرأة من الجواب انصرفت، فلقت طالبا من طلابه المبتدئين كان في بداية دخوله للمسجد، قالت له: أصلحك الله، صبية أصابها من الحيض كذا وكذا، فما الحكم؟ قال: الحكم كذا وكذا. قالت له: أنت خير من هذا الذي جلس. فالإنسان إذا اتكل على حوله وقوته وذكائه خذله الله عز وجل. وأذكر بعض الصالحين يقول: دخلت إلى إحدى المواد في الاختبار وكنت أظن أنه لا أفهم مني وليس هناك مسألة في هذه المادة إلا وسأجيب عليه، يقول: فلما وضعت الورقة بين يدي وإذا بي لا أحسن من المادة حرفا واحدا. يقول: فأصابني من الرعب ما الله بعلم، يقول: والله إني في شدة البرد وإني أتفصد عرقا مما أصابني. يقول: فلما وجدت ما وجدت علمت أنني أتيت من قبل نفسي، فاستغفرت الله وتبت إليه، وفي لحظة واحدة كأن لم يكن لي بأس، فشرح الله صدري وأجب في خلال نصف ساعة عن أجوبة كلها. الإنسان إذا أراد أن يغتر بنفسه فليعلم أن الله سيمتحن. ولذلك انظر، ما من غني يغتر بماله إلا سلط الله عليه مصيبة في المال. إياك، ترى الغرور مكلفة. ما من عالم يغتر بذكائه إلا سلط الله عليه حرمان التوفيق في علمه. ما من مهتدي يغتر بهدايته إلا سلب الخشوع وسلب الإنابة إلى الله. المهم لا بد أن يبتلى لأن يظن أن الفضل له. ولذلك كان السلف رحمهم الله يخافون من الغرور، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يدخل ويحمل الحطب على ظهره أمام الناس في سوق الكوفة وهو أمير الكوفة رضي الله عنه وأرضاه لكي يكسر نفسه. ولما أصاب الغرور عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حمل الحطب على ظهره لكي يهين نفسه. الغرور لا ينبغي للإنسان أن يغتر بحوله وقوته، ولكن ينبغي عليه أن يحول أن يتعلق بحول الله وقوته. ولذلك من الدعاء المأثور ومن ذكر الله الذي هو كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والوقفة الأخيرة مع الغرور: بأي شيء تغتر والأمور بعواقبها؟ هل أحد كشف لك عن الغيب فتعلم أن هذا الصلاح عاقبته حسن الخاتم؟ بل عن من ذا عراء لما كفر نعمة الله عز وجل واغتر بعلمه سلبه الله سبحانه وتعالى فانسلخ من آياته فكان من الغاوين والعياذ بالله. وكذلك أمية بن أبي الصلت لما كان آية في الفهم والعلم والذكاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي حسد واغتر بنفسه فكان من الهالكين والعياذ بالله. ما الذي يدعو الإنسان للغرور وهو لا يضمن العاقبة؟ الأمر الثاني: إذا قمت في الصلاة وأعجبك الصيام أو القيام أو أعجبك من نفسك الصيام فتذكر أخي في الله أن العبرة بالقبول. هل تعلم أن الله قبل طاعتك؟ وهل تعلم أن الله قبل عبادتك؟ فهذا أمر من الأهمية بمكان علاج الغرور أن تنظر إلى العاقبة. أيضا مما يكثر الغرور في النفس: إذا أعطاك الله نعمة المال أوصيك أخي بالله أن تزور الفقراء، وإذا أعطاك الله نعمة الصحة أوصيك أن تزور المرضى، تزور المستشفيات ولو يوما واحد حتى ترى المريض الذي يتأوه على من قدمه فتقول الحمد لله الذي عافاني في قدمي، والذي يتأوه من سمعه وبصره فتعلم أن الصحة لا تغني لك من الله شيئا. وتجد الرجل من أشد ما يكون عافية وقوة وفي طرفة عين يبتليها الله بالبلاء فيخر من أضعف عباد الله عز وجل، وتجده ذليل حتى في كلامه إذا تكلم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يسلم الأمر لله وأن يعتقد صدق الاعتقاد أن لا حول ولا قوة إلا بالله والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما هي الثمرات التي يجنيها العبد عندما يحب أخيه في الله سبحانه وتعالى؟
أما الثمرات فمن أحب أخاه في الله، إذا وجدت قلبك يتجه إلى الصالحين ويرتاح للصالحين فأول ثمرة أن هذا دليل على الإيمان، لأنه لا يحب المؤمن إلا مؤمن، ولا يحب الصالحين إلا صالح، ولا يطمع في مجالس الصالحين إلا موفق. فاحمد نعمة الله عز وجل عليك، هذا أول دليل على الإيمان. ولذلك كان من كمال الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وذاق حلاوة الإيمان من أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله. أما الأمر الثاني: إذا أحببت في الله فمن ثمرات المحبة أن تجني من أخيك الصلاح، فإن كان أفضل منك اقتديت به، وإن كان مثلك نافسته، وإن كان دونك دعوته. هذه من ثمرات الحب في الله، تكون قريب من إخوانك. ولذلك كلما تجد الشباب الصالحين يحرصون على هذه الثلاث الأحوال: إن وجدوا من فوقهم تمثلوا به، وإن وجدوا من مثلهم نافسوه، وإن وجدوا من دونهم دعوه إلى الزيادة. كلما وجدتهم أقرب ما يكون إلى طاعة الله عز وجل. وما فقدنا لذة الأخوة في الله إلا حينما أصبحت مجالسنا معطلة من ذكر الله، وأصبحنا نحب في الله ولا يتشبه بعضنا ببعض في الصلاح وفي العفة وفي الخير وفي الاستقامة. إذا قلت لأحد إني أحبك في الله وكان أفضل منك، حاول أن تكون مثله وأن تأتسي به، سواء في كلامه أو في أفعاله أو غير ذلك من الخصال التي وفقه الله إليها من الصلاح. الأمر الثاني الذي تجنيه: ما تجنيه في آخرتك. فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه المحبة من أعمال القلوب، وأنها بينك وبين الله عز وجل إذا قدمت عليه يوم القيامة، وأن الله يظلك بها يوم لا ظل إلا ظلك. ولذلك سبحان الله، أمور الدنيا الخفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل يأبى الله يوم القيامة إلا أن يظهرها أمام العيان. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. تنكسر ما في قلبك أنك تحب أخاك في الله، فأبى الله إلا أن يظهرك أمام الناس لكي تظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك أوصي إخواني بالحب في الله، وقد هذه المحبة ينبغي علينا أن نؤدي حقوقها، فلا تغتاب أحد. ومن الغيبة التي بلين بها الآن شباب الصحوة فيه، شباب الصحوة يفعلون، شباب الصحوة يقولون، شباب الصحوة كذا. يا أخي هؤلاء إخوانك في الله، هؤلاء أقوام يحبون الله ورسوله. واحمد الله عز وجل أن الله متعك بزمان ترى فيه الصلاح في الشباب. فينبغي علينا أن نحفظ حقوق الأخوة في الله، وأننا مهما سمعنا من بعضنا من الأخطاء والنقائص ينبغي أن يكمل بعضنا نقص بعض، وأن يشد بعضنا من أجل بعض، وأن يكون فينا الحب الذي يرضي الله ورسوله، وأن نكون إخوة في الله كما أمر الله. ولذلك تجد المحبين في الله على مراتب، من أعلاها من كان يسد من أخيه الخلة ويستر له العورة ويحرص على دمع القلوب وأتلافه. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ولذلك أوصي بتحقيق الأخوة التي ترضي الله، فإنها خالدة باقية إلى لقاء الله، كما أخبر الله بقوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك أبى الله أن يبقي أخوة الإسلام حتى بعد الوفاة، تغسل من أخيك وتكفن من أخيك وتحمل على أعناق إخوانك تشيع. وجعل من سنن المرسلين تشيع الموتى وتشيع الجنائز، تخرج فقط، لأن هذا يشهد أن لا إله إلا الله. ويوضع الإنسان جثة بين إخوانه كلهم يقول: رب اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. كل ذلك من أجل إيش؟ لا إله إلا الله، من أجل الأخوة في الله. كلهم يشفعون ويدعون، حتى إذا قام الأربعون غفر الله عز وجل ذنبه. أربعون يقولون: اللهم اغفر له، وجبت الشفاعة كما ثبت في الحديث الصحيح. ولا يقف الأمر عند هذا، ويذهبون معه حتى يدلى في القبر، ويأبون أن ينصرفوا من القبر حتى يقول قائلهم: اللهم ثبته عند السؤال. لأن أشد ما يكون في القبر أول لحظة في القبر وهي لحظة في السؤال. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الأخوة في الله وتبقى ثمراتها أن يبقى المؤمن على قبر أخيه في هذه اللحظة العصيبة، كان يقول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا لأخيكم، انظروا كيف، لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كأنك أنت الذي تعيش هذه الحالة وتعاني هذا الكرب، وجعل الله لك فيها من الأجور قيراطان وغير ذلك من الفضل ومحبة الرحمن. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم حب المؤمنين. وأختم هذه الكلمة بمناسبة المحبة في الله بواجب الإتلاف على طاعة الله عز وجل، وأنه ينبغي على كل واحد منا إذا قام من هذا المجلس حق عليه أن يحب إخوانه في الله، وأن نذكر هذه العروة التي جمعت بيننا، وأن لا تفرق بيننا الأقاويل ولا الترهات ولا الشائعات. وينبغي أن تقبل قلوبنا على محبة فاطر الأرض والسماوات. والله إنه لمن نعم الله أن تقبل أن تحدث الفتن بين بعض الأخيار لكي يظهر الله المعادن البريئة، لكي يظهر الله بعض القلوب البريئة التي تحب لإخوانها ما تحب لنفسها، وتتألم وتتأوه بأي شيء يحدث لأخ له في الله. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم صدق المحبة فيه، وأن يغرس في قلوبنا وقلوبكم حب المؤمنين والإتلاف على طاعة رب العالمين. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: لي صديق كثير الملح كثير الضحك قليل النصيحة لي، وإذا ذكرته بالله جل وعلا فهو يكثر من المزح ولا يتقبل مني ذلك، فكيف السبيل إلى الخلاص من هذا الداء العضال؟
أما المزاح فهو يكون بقدر، والله عز وجل جعل شريعتنا شريعة رحمة لا شريعة عنة ولا حرج. فإذا أراد الإنسان أن يمزح فليمزح بقدر. ولذلك شبه العلماء المزح بالملح الذي تضعه في الطعام، إذا كثر الملح فسد الطعام، وإذا كان طعاما بدون ملح لم يكن للطعام طعم ولم تجد له أثر في نفسه. الحياة هكذا، لا بد من وجود المزح لكن بقدر. وقد صور الشاعر ذلك بقوله: أفد طبع كالمكدوح بالجد تارة، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. فينبغي علينا أن نعلم أن المزح ينبغي أن يكون بقدر. وكان بعض العلماء يقولون إن من دلائل صلاح الإنسان وخيرية وجود الطرفة فيه، لأن أهل الصلاح فيهم تواضع، والمزح يدل على نوع من التواضع إذا كان بقدر. ولذلك قال علي قال عمر رضي الله عنه: والله لأن وليتموها علي ليحملنكم على السنة وفيه دعابة. وهذه الدعابة موجودة في الأخيار، ومن قرأ تراجم العلماء وسير الصلحاء وجد هذا موجودا فيهم، لكنهم كانوا إذا جاءت الطرفة فتحوا لها قلوبهم ولكن بقدر، وإذا جاءت الشدة وجاءت المحنة وجاء الجد شمروا عن ساعد الجد. فكنا نقبل من أخيك أن يمزح، لكن إذا جاء وقت الجد ووقت ذكر الله عز وجل فإنا لا نقبل منه أن يسخر ويمزح. ولذلك كان الإمام محمد بن سيرين يمازح أصحابه، وكان إماما من أئمة التابعين، كان يقال عنه سيد من سادات التابعين. وأوصى أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل أن يغسله محمد بن سيرين. هذا الإمام الجليل يقول: أحد جيراني كان إذا جن عليه الليل سمع بكاؤه من القرآن من بيته، وإذا أصبحنا سمعنا الضحك من الغرف. يجلس يمزح مع أصحابه حتى يسمع ضحك رحمة الله عليه، لأن أهل الصلاح دائما قلوبهم سليمة، لكن من عنده الكبر والغرور ما يمزح. وتجد الذي عنده نوع من الترفع على الناس ما عنده طرفة، وقل أن تراه يبتسم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون وسطا، فلا إفراط ولا تفريط. وأما ما ذكرته من كونه يمزح أثناء الجد فهذا يدل على موت قلبه والعياذ بالله. إذا وجدت الرجل تذكر بالله فيتبسم ويضحك ولا يقيم لآيات الله وزنا، فمثل هذا يبكي على قلبه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من موت القلوب. فقد كان السلف الصالح رحمهم الله من حياة قلوبهم إذا قيل للواحد منهم اتق الله جلس يبكي، فكيف بهذا يجلس يضحك أو يمزح؟ ولذلك إياك أن تجلس مجلس موعظة وتسمع موعظة وتحدثك نفسك بأي طرفة، لأن ذلك فيه استخفاف بما عظم الله. ولذلك كانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبنوا عند اللقاء ولا أكثر عند الطمع، أجبنوا عند الفزع ولا أكثر عند الطمع، فأنزل الله فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي قراءة واحدة وهي قراءة حفص: إي إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، ولكن في بقية القراءات إن يعفى، حتى العفو يعني جعله بمثابة الاستبعاد لهم، إن يعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة. ولذلك قال لعاصم: قراءة لغيرها مخالفة، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. المقصود أنه لا ينبغي للإنسان إذا حضر وقت الجد والتذكير بالله أن يمزح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه بعد صلاة الفجر فيتحدثون بشؤون الجاهلية فيتبسم صلوات الله وسلامه عليه. وجلس ذات يوم فذكر الجنة، وقص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن رجلا يشتاق إلى الزرع في الجنة، يريد أن يزرع، يقول فأرسل الله له الجنان فيقول أريد أن أزرع، وإذا به في لحظة واحدة قد جمع له الحب، وفي لحظة واحدة قد اخضر، وفي لحظة واحدة قد جنى ثمره، فإذا به قائم بين يديه. هذا غرس الجنة. فلما أبى لأنه يحب الزرع، فقال رجل من قريش: أما هذا فلن يكون إلا أنصارية، لأن قريش ما عندهم زراعة. ضحك صلوات الله وسلامه عليه، قال هذا الذي يحب الزرع في الجنة ما يكون إلا واحد من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. المقصود أنه ينبغي للإنسان أن يعلل نفسه بالطرفة، والقلوب لها إقبال وإدبار، وإذا كان استدامة الموعظة قد تمل. ولذلك قال: كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة والملل، والله تعالى.
هذا هو السؤال الأخير. يقول السائل: عندما أقوم بدعوة بعض الشباب إلى الله والعودة إلى الله يقول محتجا بالقدر أنا من عصاة الموحدين، فماذا نرد على هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
ماذا أقول؟ أقول كلمة واحدة، هل تضمن أن تموت على التوحيد؟ إذا كان حرم الله العبد التوفيق باستجابة داعيه على معصية من المعاصي، الله يقول له لا تفعل ففعل، لا يؤمن والعياذ بالله أن يأتي يوم من الأيام وقد سلب الإيمان من قلبه، لأن الشيطان يستدرج كالمرة الأولى في المعاصي والمرة الثانية في المعاصي حتى يسلب العياذ بالله الإيمان، لا يؤمن مكر الله. لذلك ينبغي للإنسان أن لا يقول هذه الكلمة، ولكن يقول أنا المسيء وأنا المذنب، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. فلا ينبغي الإنسان يحتج بالقدر ولا يحتج بعصاة الموحدين. وأما عصاة الموحدين فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يتغمده الله برحمته ويدخله الجنة دون سبق عذاب ولا حساب، يوقف كما في حديث ابن عمر في الصحيحين فيقر بذنوبه فيقول يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم، نسأل الله أن يسرنا وإياكم بستره. وأما القسم الثاني منهم فيشاء الله بعدله أن يدخلهم النار، واللحظة الواحدة من النار يتطيش معها العقود ويصير معها الدهول، فإن أهون أهل النار عذابا من وضع في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه يظن أنه أشد الناس عذابا في النار. عصاة الموحدين يعني الأمر الساهل يتقلبون في عذاب النار على قدر ما عصوا الله عز وجل، وقد تكون دنيا واحدة ترضي الإنسان في عذاب الله عز وجل بما ينسى معه نعيم الدنيا وما كان فيه من سرور. ولكن نسأل الله أن يلطف بنا وبكم، أن يعصمنا وإياكم بعصمته. وأما الأمر الذي ينبغي أن ننبه عليه أنه لا ينبغي لأحد أن يحتج بالقدر ولا بالشفاعة فيقول أنا من عصاة الموحدين، فإن ذلك لا يؤمن على صاحبه أن يستدرجه الله فيختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.
بالختام أيها الإخوة ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وهناك لقاء الغد بإذن الله جل وعلا الساعة 8:00 صباحا.